مبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. هذا الدرس الثالث من دروس التعليق على آيات مختارة من سورة المائدة، وهو أحد دروس دورة القرعاوي رحمه الله تعالى. كنا وصلنا في الدرس الماضي عند المسألة 28 من المسائل التي ذكرها العلامة بن سعدي رحمه الله من جملة الأحكام المستنبطة من آية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى 28، يعني الحكم 28، أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء، لأن الله عز وجل يقول أو جاء أحد منكم من الغائط. قال الخارج من السبيلين، السبيلين يعني القبل والدبر، الفرجان القبل والدبر، من بول وغائط ينقض الوضوء. والعلماء أيضا يذكرون أن كل خارج من السبيلين، كل خارج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، يعني سواء كان الخارج البول أو الغائط أو الريح أو كان الخارج دم أو كان الخارج دود حالة مرض ونحو ذلك، فهذا كله ناقض للوضوء. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث صفوان بن عسال في موضوع المسح على الخفين، قال ولكن من غائط وبول ونوم، فدل على أن هذه الثلاثة كلها ناقضة للوضوء، الغائط ناقض للوضوء، البول ناقض للوضوء، وكذلك أيضا ما ذكر معه من الحديث من النوم. والإمام أحمد رحمه الله سأله ابن صالح عن الرجل يعني يخرج منه الدود، فقال الإمام أحمد رحمه الله كل شيء من السبيلين من دبر أو فرج، فما خرج من شيء منهما من شيء من ريح كان أو غيره ففيه الوضوء. وهناك بعض الاستثناءات، من الأشياء التي تستثنى إذا خرج الريح من قبل المرأة، يعني بعض النساء تشتكي أنه يخرج منها كالغازات أو شيء من الريح يخرج من القبل وليس من الدبر، فهذا قالوا أنه يستثنى ولا يعتبر ناقض، لأنه لا يصادف نجاسة يمر بها كما يكون بالنسبة للريح الخارجة من الدبر. كذلك أيضا يستثنى من كان حدثه دائم، عنده سلس بول أو سلس حدث أو سلس غائط، صلى الله العافية لنا ولكم والشفاء للمرضى، فمن كان سلسه دائم فهذا لا ينتقض بخروج ذلك الحدث الذي فيه السلس، فهذا ينتظر حتى يدخل الوقت، وإذا دخل الوقت توضأ. فمثلا هو عنده سلس بول، فبعد ما توضأ تم الوضوء خرج منه البول على العادة في وضعه الصحي، فنقول هو طهارتك صحيحة تصلي وإن خرج البول. طيب هو عنده سلس في البول لكن ما عنده سلس في الريح، فإذا توضأ خرج منه البول لا ينتقض وضوءه، لكن لو خرج من الريح انتقض الوضوء وعليه الإعادة. ثم قال رحمه الله 29، يعني الحكم 29، قال استدل بها يعني بهذه الآية من قال لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران، لأن الله عز وجل ذكر الغائط، فغير هذا قالوا ما ينقض. ولكن نقول أنه كل ناقض ثبت في الكتاب أو في السنة فيعد ناقضا ولو لم تذكره هذه الآية. 30، قال استحباب التكنية عما يستقبر التلفظ به، استحباب التكنية عما يستقبر التلفظ به، يعني عندنا أشياء لها أسماء صريحة، إذا سمعت هذا الاسم عرفت المقصود به. هذا الشيء حين يكون قدر، شيء قدر يعني تتقدر منه النفوس، فيعني الأسلوب القرآني يكني عنه، يعني يذكر هذا الشيء بلفظ آخر، هذا معنى الكنية، التعبير عن الشيء بغير اللفظ الموضوع له، لماذا؟ من باب يعني أدب المجالسة، أدب الحديث، اللهم إلا إذا اقتضت الحاجة للتصريح فلا بأس، يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه حدث بحديث أظنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فكان في رجل من جهة اليمن أو كذا فسمع كلمة الحدث إذا أحدث، فقال ما الحدث يا أبو هريرة؟ ما يعرف الحدث إيش هو. فقال أبو هريرة وصرح له قال فساء أو ضراط، صرح له بهذا الاسم المستقدر اللي العادة ما نصرح به. العادة يقال حدث، قال مثلا خرج منه ريح أو شيء من هذا، لكن أتى باللفظ الصريح رضي الله عنه وأرضاه حتى تتحقق إيه؟ حتى تتحقق المصلحة من التعليم والتفقيه وإيصال المعلومة المطلوب بإيصالها إيصالها لمثل هذا الشخص. قال استحباب التكنية عما يستقدر التلفظ به. طيب من وين أخذ المؤلف رحمه الله هذا الحكم؟ قال من قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من إيه؟ من الغائط. طيب يجي واحد يقول الغائط هذا اسم للقدر نفسه، يقول لا، الغائط في اللغة العربية المكان المنخفض، هذا معنى الغائط في اللغة العربية، الغائط المكان المنخفض، والمكان المنخفض ما يعتبر يعني لفظ قدر. فلما كان الناس في ذاك الوقت قبل ما تأتي المراحيض في البيوت وكذا، كانوا إذا الواحد يريد دق الحاجة يذهب إلى مكان منخفض حتى يكون أستر له، فسمي هذا الشيء باسم المكان، سمي باسم المكان. ولا لو واحد على ظاهر اللغة العربية راح إلى مكان منخفض وما خرج منه لا بول ولا غائط ولا شيء، ينتقد وضوءه؟ ما ينتقد. أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني إذا واحد تخلى، إذا واحد قضى حاجته، إذا واحد خرج منه الريح أو الغائط أو البول أو كذا. أو جاء أحد منكم من الغائط. وللفائدة يعني في القرآن الكريم جاءت الكناية عما يستقدر، عما يستقدر التصريح باسم الصريح، زي ما معنى في هذه الآية أو جاء أحد منكم من الغائط، لم يصرح باسم البول، لم يصرح باسم ما يخرج من الدبر ريح بصوت أو بدون، لم يصرح باسم الغائط الحقيقي، هذا من باب الكناية عما يستقبل. تأتي في القرآن أيضا الكناية عما يستحيا منه، عما يستحيا من التصريح به، ليس لكون قدر ونجس لا، لكن يعني من باب الحياة، من باب الحياة. ومثاله موضوع الجماع، قال الله تعالى أو لامستم النساء، معنا في نفس الآية أو لامستم النساء، فعبر عن الجماع ولم يأتي باسمه الصريح، عبر عنه به بالملامسة، يعبر عنه بالمباشرة، لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعبر عنه بالرفث. فالمقصود أن هذا من أساليب القرآن الكريم، وهو يعلمنا هذا الأسلوب، يعلمنا أدب في المحادثة في المخاطبة، أنه ما نصرح بالشيء الذي يستقدر، ما نصرح بالشيء الذي يستحيا منه، وإنما نتوصل لهذا المعنى بلفظ مناسب ليس فيه تصريح. يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول إن الله حيي كريم، إن الله حيي كريم، يكني عما يشاء، وإنه كنى بالملامسة عن الجماع، كنى بالملامسة عن الجماع. وفي لفظ عنه قال اللمس والمباشرة والإفضاء والرفث في كتاب الله الجماع، كل هذه الأسماء والألفاظ دل عن الجماع، ومع ذلك ولكن كن يبيها من باب أنه يعني يستحي من ذكر اسمه الصريح. وإذا نظرت في السنة النبوية تجد نفس الشيء، ما تكاد تجد يعني اللفظ الصريح إلا في مواطن محدودة جدا. وأنا عن نفسي الآن ما أستحضر إلا في موضوع إقامة الحد على ماعز، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح له بالاسم، يمكن في مثال آخر ما أذكره ربما، لكن الذي في البال أنه ما أمر عليه إلا هذا الموضع الذي صرح فيه بالاسم الصريح من باب مصلحة الحد، لعله يقول لا وبالتالي يسقط عنه الحد. أيضا عندنا في القرآن الكريم من الألفاظ التي يستحيا من ذكرها وجاءت عنها بالكناية قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم، وإيش بعد يضربون؟ وأدبارهم. أنت لما تسمع أدبارهم يعني المنطقة الخلفية، الظهر مثلا، المقعدة أو الفخذ أو الساق من الخلف ولا لا؟ لكن مجاهد رحمه الله أحد كبار المفسرين وأئمة المفسرين وتلميذ ابن عباس، والذي قيل فيه إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، المجاهد يقول إن الأدبار هنا المقصود بها حقيقة الدبر، يعني المقعدة اللي تسمى في اللغة العربية الإست. يقول مجاهد في هذه الآية يعني أستاءهم، ولكن الله يكني، ولكن الله يكني، مثل ما قال ابن عباس في موضوع الملامسة إنها الجماع، ولكن الله حي إيش يسوي يكني. فهذه الفائدة يعني استطراد من باب الفائدة تأكيد على ما ذكره المؤلف رحمه الله. والحياء خلق جميل، وديننا دين الحياء، والحياء له يعني مواطن يستعمل فيها ويكون فيها، ومنها مثل هذه المواطن. قال المؤلف رحمه الله 31، يعني الحكم 31، أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء، أو لامستم النساء. قال أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. هل المؤلف هنا فسر الملامسة في الآية، هل فسرها بالجماع؟ هل فسرها بالجماع؟ الجواب لا، فسرها بالجماع وبما دون الجماع أيضا، لأنه قال لمس المرأة بلذة وشهوة، أما الجماع طبعا لا يكون إلا بلذة وشهوة. الذي يحصل فيه الاحتمال بلذة أو بدون لذة، بشهوة بدون شهوة، هو ما دون الجماع، فمس يد المرأة أو حتى تقبيل المرأة أو كذا، فهذا قد يكون بلذة وقد يكون بدونه، قد يكون غلط من باب الغلط، يعني بدون قصد أصلا لا يكون فيه قصد. ولاحظ أنه قال بشهوة. طيب معنى ذلك عند المؤلف أنه إذا الرجل مس امرأة بدون شهوة فينتقض وضوءه؟ على كلام المؤلف لا ينتقض وضوء، أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. إذن فهمنا أنه إذا لمس المرأة بشهوة انتقض وضوء، مسها بدون شهوة لم ينتقض وضوء. وهذه المسألة فيها أقوال، فيها أقوال، منهم من يقول مس المرأة لا ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا، يعني سواء مسستها بشهوة أو بدون شهوة لا ينتقض به. ومنهم من يقول يعني قول معاكس له، قابل له، أن مس المرأة ينقض مطلقا بشهوة وبدون شهوة. لو كنت في الحرم تطوف وفي زحمة ومرت جنبك امرأة ولمستها انتقض الوضوء، يعني مس بدون حائل المقصود، مس البشرة البشرة. ومنهم من يفصل يقول إن كان المس بشهوة فينقض، وإن كان بدون شهوة فلا ينقض. والأقرب الله أعلم هذا التفصيل، إنه إذا كان بشهوة فإنه ناقض للوضوء، ناقض للوضوء، حتى ولو لم يخرج منها مذي أو لم يخرج منها شيء، على الأقل من باب الاحتياط للعبادة. وانت عارف أنه هذه المسألة تتعلق بها الصلاة، تتعلق بها الطواف، ولا سيما إذا كان طواف ركن في الحج أو في العمرة، فالمسألة عظيمة. فالأقرب الله أعلم في هذه المسألة أنه إذا مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه، ولو قال إني ما خرج منه شيء، ولو قال إنه لم يخرج منه شيء. الحكم 32، اشتراط عدم الماء لصحة التيمم، لأن الله متى أباح لنا التيمم؟ في أي حالة؟ قال لن تجد ماء، معناته إنه ما في ماء، أما إذا الماء موجود فلا يصح، لا يصح التيمم. الحكم 33، أن مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم، لأن الله إنما أباحه ما عدم الماء، يعني دخل الوقت بحثت عن ماء، التمست الماء لم تجد، فصليت تيممت وصليت، في أثناء الصلاة وصل الماء، واحد مثلا مر ومعه ماء ونزل لك الماء مثلا، أو نزل مطر بسرعة في هذا الوقت أو كذا، المهم أنه وصل الماء أو وجدت الماء أثناء الصلاة، فهنا خلص بطل تيممك، وبالتالي تتوضأ وتستأنف الصلاة من جديد، تستأنف الصلاة من جديد. طيب بحثت عن الماء ولم تجد الماء فتيممت وصليت، وبعد ما أتيت من الصلاة وجدت الماء، ما عليك إعادة، لأن الفرض الذي فرضه الله عليك أديته والحمد لله. 34، أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه. وين؟ قال في رحله في بيته مثلا، إن كان مسافر في سيارة في كذا، وفيما قرب منه مثلا ناظر يمين شمال شاف قرية شاف محطة شاف كذا، يذهب إليها ولعله يجد ماء إن شاء الله. لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب. إذا الواحد ما بحث هل يقال أنه ما وجد ماء؟ لا، يمكن الموية موجودة في السيارة في المقعد الخلفي فيه موية كاسات ولا علب ولا شيء، ولا لا، فلا بد أول شيء تبحث. والشيخ يقول في موضع آخر يقول أنه هذا استدلال لطيف، الاستدلال على أنه لا بد تبحث قبل التيمم من قوله لم تجدوا، يقول هذا استدلال إيه؟ يقول عنه استدلال لطيف. الخامس والثلاثون أن من وجد ماء يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك. يعني وجد ماء يكفي لبعض الطهارة، عنده ماء قليل جدا يكفيه المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وخلاص وينتهي، فنقول استعمله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، أنت مستطيع أن تستعمل هذا الماء لبعض الوضوء فتستعمله، وإذا نفد تتيمم. مو تتيمم يعني في الفرض الذي بعده، لا، تستعمل القليل الموجود ثم تتيمم وبعدين تصلي. واضح؟ السادس والثلاثون أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، يعني والله أعلم أنه يقصد أنه ما دام اسمه ماء، يعني عندك ماء لكنه تغير بشيء من الطاهرة، تغير لونه بشيء، فمثلا يعني خلط بصبغة، خلط بشيء من العصير أو كذا، لكن ما زال اسمه إيه؟ اسمه ماء. أما لو تغير اسمه صار شاهي، صار قهوة، صار مشروب آخر وما صار اسمه ماء، فلا، لأن الله علق الحكم بعدم وجوده، بعدم وجود الماء. السابع والثلاثون أنه لا بد من نية التيمم، تيمم عبادة، والعبادات تفتقد إلى النيات، إنما الأعمال بالنيات. الثامن والثلاثون أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو غيره. التراب الذي له غبار، فما له غبار هذا يسمى ترابا، ولا إشكال يعني في التيمم به، لأن الله يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فيكون له غبار وبالتالي يعلق هذا الغبار في الكفين ويعلق في الوجه، الأمر واضح. طيب في أجزاء من الأرض ليس لها غبار، مثل الرمل الناعم هذا ما له غبار، مثل السباخ أيضا ليس لها غبار. فالمؤلف يقول أنه كل ما تصعد على وجه الأرض يعني من جنس الأرض من الأرض فإنك تتيمم به. التاسع والثلاثون، طبعا ابن القيم رحمه الله تكلم عن هذه المسألة وأذكر مرت معنا في درس مختصر زاد المعاد، واستدل رحمه الله على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام سافر من المدينة إلى تبوك، وكثير ما تمر عليه مناطق في هذه الرحلة الغالب عليها والكثير منها إيه؟ كثير منها رمل، ولم ينقل عنه أنه قال للصحابة خذوا معكم مثلا إيه؟ خذوا معكم تراب، بحيث أنه لو ما لقينا تراب في الطريق نتيمم به. ففي هذه الرحلة الطويلة يحتاجون إلى تيمم، يتيممون بما بالأرض التي هم عليها، سواء كانت حجرية ولا كانت رملية ولا ترابية ولا أيا كانت. التاسع والثلاثون قال لا يصح التيمم بالتراب النجس. ليش طيب ما يصح؟ قال لأن الله يقول فتيمموا صعيدا إيش؟ طيبا يعني طاهرا ليس نجسا. فأحيانا تمشي في الطريق وبعدين تجد مثلا ما عندك موية، تجد بجوارك تربة، لكن هذه التربة تصب فيها أكرمكم الله الوايتات الصرف صحي، فالماء الذي فيها ماء نجس، ذهب الماء لكن بقيت التربة يعني مبللة بهذا الشيء النجس، أو تربة مخلوطة بنجاسة آدمي أو كذا، فهذا التراب المتلوث بالنجاسة لا يجوز التيمم به، لأن الله حالنا على صعيد طيب وهذا صعيد خبيث فلا تتيمم به. الأربعون قال أنه يمسح في التيمم الوجه، أو يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء. أول شيء الوضوء نفسه اللي هو الأصل ما فرض الله علينا إلا أعضاء معدودة، الوجه، اليدين، الرأس، الرجلين، هذا في الوضوء، وعفى عن بقية البدن والحمد لله تيسر. وتأمل يعني لو كان في كل فرد مطالب أنك تغسل بدنك كله لكان في هذا مشقة، ولكن الله يسر علينا والحمد لله. في التيمم زاد الأمر تيسير، فمن أربعة كلفك بمسح عضوين فقط، الكفين والوجه. قال أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وهذا من التيسير. الحادي والأربعون أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه، شامل لجميع الوجه، لكن يعفى عن إدخال التراب إلى أو الغبار إلى العين أو الأنف أو الفم، فيكون المسح لظاهر الوجه فقط. الثاني والأربعون أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، اليد تمسح إلى أين؟ إلى الكوع فقط، يعني إلى مفصل الكف عن الذراع، فهذا المطلوب مسح. فتمسح ظاهر اليد اليسرى بباطن اليد اليمنى، وظاهر اليد اليسرى بباطن ظاهر اليد اليمنى بباطن اليد اليسرى، وبالتالي تكون مسحت الجهتين جميعا من جميع الكفين. أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، طيب لماذا؟ قال لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، اليد إذا أطلقت المقصود بها الكف، المقصود بها الكف فقط. إذا أريد زيادة يحدد، مثل آية الوضوء، وأيديكم ما سكت، قال وأيديكم إلى أين؟ إلى المرافق، فلما أراد الزيادة حدد. طيب في السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، خلص على القاعدة إن اليد إذا أطلقت فالمقصود بها الكف فقط. وين وصلنا؟ طيب الثالث والأربعون أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، يعني أنه يشرع التيمم من الحدث الأصغر وكذلك من الحدث الأكبر. فهذه المسألة كان في خلاف بين الصحابة. عمار بن ياسر كان يفتي بأنه من أصابته جنابة فإنه، ويعني وليس عنده ماء، فإنه يتيمم. وكان عمر بن الخطاب يرى أن من أصابته جنابة وليس عنده ماء لا يتيمم ولا يصلي حتى يجد الماء، حتى يجد الماء. فعمار لما سمع عمر يفتي بهذا كلمه فقال يا أمير المؤمنين، أما تذكر لما بعثني أنا وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، أرسلهم بر المدينة في مهمة، فأصابتنا جنابة، كل الاثنين أصابته جنابة، فاستيقظ من النوم على جنابة وليس عندهم إيه؟ وليس عندهم ماء، والرسول عليه الصلاة والسلام بعيد عنهم، والفرض قائم موجود، والوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام محال، ما في جوالات واتصالات زي اليوم. فماذا فعلوا؟ اجتهدوا رأيهم. عمر قال أنا ما أتيمم ولا نصلي حتى أجد الماء، وعمار قال أنا سأتيمم، ولكن عمار قاس التيمم على إيش؟ من الجنابة، قاسه على الاغتسال من الجنابة، فتمرغ بجسده كله في التراب كما تتمرغ الدابة وصلى. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبراه، فصوب رأي من؟ صوب رأي عمار، ولكن قال له كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيده الأرض ضربة ومسح بها وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام، يعني صوبه في التيمم من الجنابة، وصحح له قضيته أنك ما تمسح جميع البدن، تكتفي بالوجه واليدين فقط. عمر سبحان الله نسي هذه القضية كاملة، نسي هذا الموضوع، حتى لما ذكروا به عمار نسيه، فقال انظر ما تقول يا عمار، قال هو الذي أقول لك. فلما عمار رأى عمر يعني ما تذكر ولا شيء، ماذا قال عمار لعمر؟ قالوا كلمة عظيمة، والحديث طبعا في الصحيحين، لكن هذا اللفظ الذي سيذكره في مسلم، لما عمر قال له اتق الله يا عمار، اتق الله يا عمار، قال إن شئت لمحدث به، خلص إذا تريد أمر الماء أنا ما عد أذكر هذا الحديث لأحد. وفي الرواية الأخرى عند مسلم أيضا قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا، يعني أنت أمير المؤمنين وأنا واحد من الرعية، إن تأمرني ألا أحدث لا أحدث، خلاص بحكم أنك إيش؟ أنك ولي الأمر. طيب أليس في هذا كتمان للحديث وللحكم الشرعي من عمار؟ نقول لا، ما هو كتمان. ليش ما هو كتمان؟ لأن عمار قد بلغ الحديث، بلغوا لعمر وبلغوا لجلسة عمر، وكان في واحد قال ابن أبزة موجود واخر. فالآن برئت ذمته، برئت ذمة عمار وبلغ الحديث إلى غيره. فلو عمر قال له اسكت ما تتحدث بهذا، كان هو قد أصلا قد بلغ الحديث وقد خرج الحديث من عهدته. واضح. ومن هنا يعني أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض دروسه قرر بأنه طالب العلم إذا أمره ولي الأمر بترك التدريس أو ترك الخطابة أو شيء من ذلك أو المحاضرات أو كذا، فعليه أن يلتزم. وإذا منعت يا فلان من الناس من التدريس أو التأليف أو الخطابة أو كذا، ففي عشرات ومئات غيرك الحمد لله يؤدون ويبلغون ويعلمون ويفتون ويحاضرون ويدرسون. ثم قال أيضا، قال بل ولنجاسة البدن، يعني إذا البدن عليه نجاسة، على البدن نجاسة وما تستطيع تزيلها، ما تستطيع تزيل النجاسة، فإنك تتيمم عنها. هذا قول بعض أهل العلم، أنك تتيمم عن النجاسة التي لا تستطيع تزيلها، لأنه الله عز وجل اشترط للصلاة أمرين، اشترط لها الطهارة من الحدث، واشترط لها النجاسة من إيه؟ طهارة من النجاسة، اشترط لها الطهارة من النجاسة. فإذا عجزت عن تطهير الحدث بالماء تنتقل التيمم. قالوا كذلك نقيس النجاسة على الحدث، فإذا عجزت عن إزالة النجاسة جاز لك أن تتيمم. والقول الآخر يقول لا. طيب، الرابع والأربعون، أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدان، وهذا يستفاد من حديث ومن قصة عمار رضي الله عنه وعمر. الخامس والأربعون، قال لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزي. السادس والأربعون، أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو بغيرها. السابع والأربعون، اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء، لأن الله عز وجل في الآية بدأ بالوجه وثنى باليدين، والنبي عليه الصلاة والسلام لما فسر التيمم أيضا فسره مراعيا نفس الترتيب الذي في الآية، مسح وجهه ثم مسح يديه عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا اشتراط الموالاة، اشتراط الموالاة، فالله عز وجل جمع بين مسح الوجه واليدين بالواو، والنبي عليه الصلاة والسلام لما وضح التيمم وضح أيضا متواليا. فهذا يدل والله أعلم أنه أيضا لابد من الموالاة بين الأعضاء سواء في الوضوء أو في التيمم. طيب، الثامن والأربعون، أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر. قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. طبعا دين الله عز وجل دين يسر والحمد لله، يقول عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر. وفي حديث يعني في إسناده نظر وكذا يقول في عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، يعني السهلة الميسرة. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام داعيتين من أصحابه فقال لهما يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، اللي هو أبو موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة، أقرأ عليكم من النص لابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال ابن عباس هم المؤمنون وسع الله عليهم أمر دينهم، جعل في دينهم سعة. فقال الله جل ثناؤه وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال اتقوا الله ما استطاع. فابن عباس ساق هذه الآيات حتى يعني جمع الآيات الدالة على اليسر في هذه الشريعة السمحة. والله عز وجل وصف نبيه بقوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فديننا مقارنة بالشرائع السابقة بحمد الله دين ميسر. وهذه التشريعات التي في الدين، في دين الدين الإسلامي كلها من أولها إلى آخرها كلها يسيرة والحمد لله. ثم بعد ذلك إذا جت عوارض تزداد يسرا على اليسر الذي فيها. فالوضوء هو بنفسه يعني سهل، الوضوء نفسه سهل والحمد لله. لكن إذا عدمت الماء أو لم تستطع استعمال الماء نقلك الله إلى التيمم، والتيمم أيسر من الوضوء. الصلاة 4 ركعات يسيرة الحمد لله، لا فيها رفع أثقال ولا فيها تكسير حجارة ولا شيء، 4 ركعات هذه أكثر صلاة مفروضة 4، ومنها 3 ومنها 2، لكن تزداد يسرا في السفر، فالأربع تكون 2، تزداد يسرا في المرض، القائم يصلي قاعد، ما يستطيع قاعد يصلي على جنب، فهي يسيرة ومع وجود العوائق أو كذا تزداد يسرا وسهولة والحمد لله. وهذا جانب من جوانب محاسن الدين الإسلامي الآن وقبل الآن، يعني في حملات تشويع على الإسلام، فنحن دورنا نبرز محاسن الإسلام. ومن محاسن الإسلام التي ينبغي أن تبرز جانب التيسير فيه، جانب رفع الحرج فيه، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نحذر من قوم تحت شعار أن الدين يسر وأن الدين سمح وأن الدين سهل يريدون ماذا؟ يريدون أن يتحللوا من أحكام الشريعة الإسلامية، فيجعلون الدين لعبة، وكل ما لا يرق لهم ولا يلائمهم ولا يناسبهم يحاولون أن يحتالوا عليه. فالدين الله عز وجل يجب أن يصانع عن الطائفتين جميعا، عمن يصفه يعني بما يخالف الفطرة أو بما فيه مشقة ولا يمكن للناس تطبيقه، وبين من يريد أن يتلاعب بالدين الإسلامي فيحلل ما حرم الله أو يسقط ما أوجبه الله بدعوى التيسير والعياذ بالله. يقول 49 أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. الله عز وجل يقول ولكن يريد ليطهركم. الطهارة بالنسبة للوضوء واضحة، وبالنسبة في الغسل واضح، في طهارة في تنظيف للبدن، لكن بالنسبة للتيمم يعني الطهارة الحسية ما في طهارة حسية، بل بالعكس كان يدك مثلا سيما صار عليها غبار وتراب ولا لا، ومع ذلك نقول هذه طهارة كما قال الله عز وجل ولكن يريد ليطهركم. فمن وجوه التطهير المعقولة أنه سواء الوضوء أو التيمم أنه مما يكفر الله به الذنوب والخطايا، مما يكفر الله به الذنوب والخطايا. وجت الإشارة في القرآن الكريم في موضعين، في هذا الموضع ليطهركم يعني التطهير حسي ومعنوي، الحسي بالنظافة والمعنوي بالتطهير من الذنوب. وجاءت أيضا في آية النساء، في آية النساء لما ذكر أيضا موضوع لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلم ما تقولون، ولا جنب إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا، بعدين قال إن الله كان عفوا غفورا، فختمها بالمغفرة، لأن الطهارة من أسباب مغفرة الذنوب. وأما السنة النبوية ففيها يعني ما أبالغ إذا قلت عشرات الأحاديث التي تدل على أن الوضوء مما يكفر الله به الذنوب والخطايا، حتى في الحديث أن الرجل إذا توضى وأسبغ الوضوء وصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظ، إذا توضى وأسبغ الوضوء يعني وضوءا كامل على ما أوجب الله، وإن زاده أيضا بالمستحبات فهذا أكمل وأكمل. فإذا توضى وأحسن الوضوء وصلى ركعتين وفي بعضها لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. 50 أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. يعني يكفي مدام من الله عز وجل أمرك تقول سمعت وطعت وأنا أمتثل. يجي واحد يقول لك ليش تستعمل التراب؟ ليه؟ طب ما في شيء اسمه ليه؟ الله قال تيمم صعيدا طيبا فأنا أتيمم صعيدا طيبا. هذا معنات أنك يعني تحقق عبوديتك لله سبحانه وتعالى، كأنك تقول بلسانك يا رب أنا عبدك تأمرني بما شئت، أنت تأمر وأنا أمتثل. فهذه يعني تتجلى فيها العبودية لله سبحانه وتعالى. عقلت المعنى أو ما عقلت المعنى هذا ما يهمني، إن عقلت الحمد لله، ما عقلت هذا لا يؤثر على امتثال لما أمرت، وكفى بهذا طهارة للقلب. لكن لو كان القلب نجس بالشبهات، نجس بالكبر والتعالي، فلن يمتثل له، لن يمتثل، يمنعه الهوى، يمنعه النفاق، يمنعه الكبر أنه يمتثل لأمر الله. طيب، يقول 51 أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما ويزداد شكرا لله ومحبة له. لأن الله عز وجل يقول وليتم نعمته عليكم لعلكم إيه؟ لعلكم تشكرون. في هذه الآية فيها التطهير ليطهركم به، وفيها إتمام إيه؟ إتمام النعمة. وفي لطيفة من اللطائف ذكرها البيضاوي في التفسير، منها إنه هذه الآية مركبة من اثنين اثنين اثنين، يعني مثلا في عندنا طهارتين في هذه الآية، طهارة صغرى وطهارة كبرى. في عندنا طهارة من حدث، وفي عندنا طهارة من نجاسة. في عندنا طهارة أصلية، وفي طهارة فرعية. ثم بين الحكمة من هاتين الطهارتين بجميع هذه الأنواع، قال ليطهركم به وليتم نعمته عليكم. فجعل لها أيضا إيه؟ جعل لها فائدتين. فجاء بنا الآية كله على التثنية مثنى مثنى. قوله لعلكم تشكرون، يقول يقول الشوكاني رحمه الله لعلكم تشكرون نعمته عليكم. طيب إذا شكرنا نعمته ما الذي لنا؟ قال فتستحقون بالشكر ثواب الشاكرين، تستحقون بالشكر ثواب الشاكرين. طيب بهذا تكون عن انتهت المسائل. كم مسألة؟ 51 مسألة، كثيرة ولا لا؟ طيب شوف الرازي ماذا يقول. طبعا أنا بقول يعني في تفسير مفاتيح الغيب، ماني قائل إنه الرازي، لأنه مفاتيح الغيب والتفسير التفسير الرازي يقولون شيء كتبه الرازي نفسه، وفي شيء يعني أكمله وغيره. وهذه يعني مواطن الإكمال وكذا مفرقة. فيقول إذا ما أنت متأكد إن هذا كلام الرازي فالأحسن تقول قل في مفاتيح الغيب، لا تقول قال الرازي، يعني من باب الاحتياط. والذي يظهر أن هذا من كلام الرازي لكن من باب أيضا الاحتياط. الرازي في مفاتيح الغيب لما فسر هذه الآية كم ذكر حكم، كم ذكر حكما من هذه الآية، يقول فهذا جملة الكلام في المسائل الفقهية المستنبطة من هذه الآية، وهي 100 مسألة، 100 مسألة يعني زيادة على ما عندنا 49. طيب قال ولاحظ بعد ماذا يقول، يقول وقد كتبناها في موضع ما كان معنا شيء من الكتب الفقهية المعتبرة. يعني لما كتب المسألة الفقهية هذه 100 مسألة فقهية يقول ما عنده شيء من الكتب الفقهية المعتبرة التي يرجع إليها في أثناء التأليف. طيب وش بعد من العوائق؟ يقول وكان القلب مشوشا، قلب وعقل مشوش به بسبب استيلاء الكفار على بلاد المسلمين. كان في وقت فتن، تتار من جهة ونصارى من جهة ووثنيين من جهة عاثوا في البلاد الإسلامية. قال فنسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يجعل كدنا في استنباط أحكام الله من نص الله سببا لرجحان الحسنات على السيئات، إنه عز مأمون وأكرم مسؤول. وبهذا نصل إلى ختام هذا الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يعلمنا تأويل كتابه، وأن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. هذا الدرس 3 من دروس التعليق على آيات مختارة من سورة المائدة، وهو أحد دروس دورة القرعاوي رحمه الله تعالى. كنا وصلنا في الدرس الماضي عند المسألة 28 من المسائل التي ذكرها العلامة بن سعدي رحمه الله من جملة الأحكام المستنبطة من آية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى 28، يعني الحكم 28 أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء، لأن الله عز وجل يقول أو جاء أحد منكم من الغائط. قال الخارج من السبيلين، السبيلين يعني القبل والدبر، الفرجان القبل والدبر، من بول وغائط ينقض الوضوء. والعلماء أيضا يذكرون أن كل خارج من السبيلين، كل خارج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، يعني سواء كان الخارج البول أو الغائط أو الريح أو كان الخارج دم أو كان الخارج دود حالة مرض ونحو ذلك، فهذا كله ناقض للوضوء. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث صفوان بن عسال في موضوع المسح على الخفين قال: ولكن من غائط وبول ونوم. فدل على أن هذه الثلاثة كلها ناقضة للوضوء، الغائط ناقض للوضوء، البول ناقض للوضوء، وكذلك أيضا ما ذكر معه من الحديث من النوم. والإمام أحمد رحمه الله سأله ابن صالح عن الرجل يعني يخرج منه الدود، فقال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء من السبيلين من دبر أو فرج، فما خرج من شيء منهما من شيء من ريح كان أو غيره ففيه الوضوء. وهناك بعض الاستثناءات، من الأشياء التي تستثنى إذا خرج الريح من قبل المرأة، يعني بعض النساء تشتكي أنه يخرج منها كالغازات أو شيء من الريح يخرج من القبل وليس من الدبر، فهذا قالوا أنه يستثنى ولا يعتبر ناقض، لأنه لا يصادف نجاسة يمر بها كما يكون بالنسبة للريح الخارجة من الدبر. كذلك أيضا يستثنى من كان حدثه دائم، عنده سلس بول أو سلس حدث أو سلس غائط، صلى الله العافية لنا ولكم والشفاء للمرضى، فمن كان سلس دائم فهذا لا ينتقض بخروج ذلك الحدث الذي فيه السلس، فهذا ينتظر حتى يدخل الوقت، وإذا دخل الوقت توضأ. فمثلا هو عنده سلس بول، فبعد ما توضأ تم الوضوء خرج منه البول على العادة في وضعه الصحي، فنقول هو طهارتك صحيحة تصلي وإن خرج البول. طيب هو عنده سلس في البول لكن ما عنده سلس في الريح، فإذا توضأ خرج منه البول لا ينتقض وضوءه، لكن لو خرج من الريح انتقض الوضوء وعليه الإعادة. ثم قال رحمه الله 29، يعني الحكم 29، قال: استدل بها، يعني بهذه الآية، من قال لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران، لأن الله عز وجل ذكر الغائط، فغير هذا قالوا ما ينقض. ولكن نقول أنه كل ناقض ثبت في الكتاب أو في السنة فيعد ناقضا ولو لم تذكره هذه الآية. 30، قال: استحباب التكنية عما يستقبر التلفظ به، استحباب التكنية عما يستقبر التلفظ به، يعني عندنا أشياء لها أسماء صريحة، إذا سمعت هذا الاسم عرفت المقصود به. هذا الشيء حين يكون قدر، شيء قدر يعني تتقدر منه النفوس، فيعني الأسلوب القرآني يكني عنه، يعني يذكر هذا الشيء بلفظ آخر، هذا معنى الكنية، التعبير عن الشيء بغير اللفظ الموضوع له، لماذا؟ من باب يعني أدب المجالسة، أدب الحديث. اللهم إلا إذا اقتضت الحاجة، للتصريح فلا بأس. يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه حدث بحديث أظنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فكان في رجل من جهة اليمن أو كذا فسمع كلمة الحدث إذا أحدث، فقال: ما الحدث يا أبو هريرة؟ ما يعرف الحدث إيش هو. فقال أبو هريرة وصرح له، قال: فساء أو ضراط، صرح له بهذا الاسم المستقبل اللي العادة ما يصرح به، العادة يقال حدث، قال مثلا خرج منه ريح أو شيء من هذا، لكن أتى باللفظ الصريح رضي الله عنه وأرضاه حتى تتحقق إيه؟ حتى تحقق المصلحة من التعليم والتفقيه وإيصال المعلومة المطلوب إيصالها لمثل هذا الشخص. قال: استحباب التكنية عما يستقدر التلفظ به. طيب من وين أخذ المؤلف رحمه الله هذا الحكم؟ قال: من قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. طيب يجي واحد يقول الغائط هذا اسم للقدر نفسه، يقول لا، الغائط في اللغة العربية المكان المنخفض، هذا معنى الغائط في اللغة العربية، الغائط المكان المنخفض، والمكان المنخفض ما يعتبر يعني لفظ قدر. فلما كان الناس في ذاك الوقت قبل ما أتت المراحيض في البيوت وكذا، كانوا إذا الواحد يريد دق الحاجة يذهب إلى مكان منخفض حتى يكون أستر له، فسمي هذا الشيء باسم المكان، سمي باسم المكان. ولا لو واحد على ظاهر اللغة العربية راح إلى مكان منخفض وما خرج منه لا بول ولا غائط ولا شيء، ينتقض وضوءه؟ ما ينتقض. أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني إذا واحد تخلى، إذا واحد قضى حاجته، إذا واحد خرج منه الريح أو الغائط أو البول أو كذا، أو جاء أحد منكم من الغائط. وللفائدة يعني في القرآن الكريم جاءت الكناية عما يستقبر، عما يستقبر التصريح باسم الصريح، زي ما معنى في هذه الآية أو جاء أحد منكم من الغائط، لم يصرح باسم البول، لم يصرح باسم ما يخرج من الدبر ريح بصوت أو بدون، لم يصرح باسم الغائط الحقيقي، هذا من باب الكناية عما يستقبر. تأتي في القرآن أيضا الكناية عما يستحيا منه، عما يستحيا من التصريح به، ليس لكون قدر ونجس لا، لكن يعني من باب الحياة، من باب الحياة. ومثاله موضوع الجماع، قال الله تعالى أو لامستم النساء، معنا في نفس الآية أو لامستم النساء، فعبر عن الجماع ولم يأتي باسمه الصريح، عبر عنه به بالملامسة، يعبر عنه بالمباشرة، لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعبر عنه بالرفث. فالمقصود أن هذا من أساليب القرآن الكريم، وهو يعلمنا هذا الأسلوب، يعلمنا أدب في المحادثة في المخاطبة، أنه ما نصرح بالشيء الذي يستقدر، ما نصرح بالشيء الذي يستحيا منه، وإنما نتوصل لهذا المعنى بلفظ مناسب ليس فيه تصريح. يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول إن الله حيي كريم، إن الله حيي كريم، يكني عما يشاء، يكني عما يشاء، وإنه كنى بالملامسة عن الجماع، كنى بالملامسة عن الجماع. وفي لفظ عنه قال اللمس والمباشرة والإفضاء والرفث في كتاب الله الجماع، كل هذه الأسماء والألفاظ دل عن الجماع، ومع ذلك ولكن كن يبيها من باب أنه يعني يستحي من ذكر اسمه الصريح. وإذا نظرت في السنة النبوية تجد نفس الشيء، ما تكاد تجد يعني اللفظ الصريح إلا في مواطن محدود جدا. وأنا عن نفسي الآن ما أستحضر إلا في موضوع إقامة الحد على ماعز، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح له بالاسم، يمكن في مثال آخر ما أذكره ربما، لكن الذي في البال أنه ما أمر عليه إلا هذا الموضع الذي صرح فيه بالاسم الصريح من باب مصلحة الحد، لعله يقول لا وبالتالي يسقط عنه الحد. أيضا عندنا في القرآن الكريم من الألفاظ التي يستحيا من ذكرها وجاءت عنها بالكناية قوله تعالى ولو ترى إذ توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم، وإيش بعد يضربون؟ وأدبارهم. أنت لما تسمع أدبارهم يعني المنطقة الخلفية، الظهر مثلا، المقعدة أو الفخذ أو الساق من الخلف ولا لا؟ لكن مجاهد رحمه الله أحد كبار المفسرين وأئمة المفسرين وتلميذ ابن عباس، والذي قيل فيه إذا جاءك التفسير عن مجاهد حسبك به، المجاهد يقول إن الأدبار هنا المقصود بها حقيقة الدبر، يعني المقعدة اللي تسمى في اللغة العربية الإست. يقول مجاهد في هذه الآية يعني أستاءهم، ولكن الله يكني، مثل ما قال ابن عباس في موضوع الملامسة إنها الجماع، ولكن الله حي وإيش يسوي؟ يكني. فهذه للفائدة، يعني استطراد باب الفائدة، تأكيد على ما ذكره المؤلف رحمه الله. والحياة خلق جميل، وديننا دين الحياة، والحياة له يعني مواطن يستعمل فيها ويكون فيها، ومنها مثل هذه المواطن. قال المؤلف رحمه الله 31، يعني الحكم 31، أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء أو لامستم النساء. قال أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. هل المؤلف هنا فسر الملامسة في الآية هل فسرها بالجماع؟ هل فسرها بالجماع؟ الجواب لا، فسرها بالجماع وبما دون الجماع أيضا، لأنه قال لمس المرأة بلذة وشهوة، أما الجماع طبعا لا يكون إلا بلذة وشهوة. الذي يحصل فيه الاحتمال بلذة أو بدون لذة، بشهوة بدون شهوة، هو ما دون الجماع، فمس يد المرأة أو حتى تقبيل المرأة أو كذا، فهذا قد يكون بلذة وقد يكون بدونه، قد يكون غلط من باب الغلط، يعني بدون قصد أصلا لا يكون فيه قصد. ولاحظ أنه قال بشهوة، طيب معنى ذلك عند المؤلف أنه إذا الرجل مس امرأة بدون شهوة فينتقض وضوءه؟ على كلام المؤلف لا ينتقض وضوءه، أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. إذا فهمنا أنه إذا لمس المرأة بشهوة انتقض وضوءه، مسها بدون شهوة لم ينتقض وضوءه. وهذه المسألة فيها أقوال، فيها أقوال، منهم من يقول مس المرأة لا ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا، يعني سواء مسستها بشهوة أو بدون شهوة لا ينتقض به الوضوء. ومنهم من يقول يعني قول معاكس له، قابل له، أن مس المرأة ينقض مطلقا بشهوة وبدون شهوة. لو كنت في الحرم تطوف وفي زحمة ومرت جنبك امرأة ولمستها انتقض الوضوء، يعني مس بدون حائل المقصود، مس البشرة البشرة. ومنهم من يفصل يقول إن كان المس بشهوة فينقض، وإن كان بدون شهوة فلا ينقض. والأقرب الله أعلم هذا التفصيل، إنه إذا كان بشهوة فإنه ناقض للوضوء، ناقض للوضوء حتى ولو لم يخرج منها مذي أو لم يخرج منها شيء، على الأقل من باب الاحتياط للعبادة. وانت تعرف أنه هذه المسألة تتعلق بها الصلاة، تتعلق بها الطواف، ولا سيما إذا كان طواف ركن في الحج أو في العمرة، فالمسألة عظيمة. فالأقرب والله أعلم في هذه المسألة أنه إذا مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه، ولو قال أني ما خرج منه شيء، ولو قال أنه لم يخرج منه شيء. الحكم 32 اشتراط عدم الماء لصحة التيمم، لأن الله متى أباح لنا التيمم؟ في أي حالة؟ قال لن تجد ماء، معناته أنه ما في ماء، أما إذا الماء موجود فلا يصح، لا يصح التيمم. الحكم 33 أن مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم، لأن الله إنما أباح ما عدم الماء، يعني دخل الوقت بحثت عن ماء، التمست الماء لم تجد، فصليت تيممت وصليت، في أثناء الصلاة وصل الماء، واحد مثلا مر ومعه ماء ونزل لك الماء مثلا، أو نزل مطر بسرعة في هذا الوقت أو كذا، المهم أنه وصل الماء أو وجدت الماء أثناء الصلاة، فهنا خلص بطل تيممك، وبالتالي تتوضأ وتستأنف الصلاة من جديد، تستأنف الصلاة من جديد. طيب بحثت عن الماء ولم تجد الماء فتيممت وصليت، وبعد ما أتيت من الصلاة وجدت الماء، ما عليك إعادة، لأن الفرض الذي فرضه الله عليك أديته والحمد لله. 34 أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه، وين؟ قال في رحله في بيته مثلا، إن كان مسافر في سيارة في كذا، وفيما قوى منه مثلا ناظر يمين شمال، شاف قرية، شاف محطة، شاف كذا، يذهب إليها ولعله يجد ماء إن شاء الله، لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب. إذا الواحد ما بحث هل يقال أنه ما وجد ماء؟ لا، يمكن الموية موجودة في السيارة في المقعد الخلفي، فيه موية كاسات ولا علب ولا شيء، ولا لا، فلا بد أول شيء تبحث. والشيخ يقول في موضع آخر، يقول أنه هذا استدلال لطيف، الاستدلال على أنه لا بد تبحث قبل التيمم من قوله لم تجده، يقول هذا استدلال إيه؟ يقول عنه استدلال لطيف. 35 أن من وجد ماء يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك، يعني وجد ماء يكفي لبعض الطهارة، عنده ماء قليل جدا يكفيه المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وخلاص وينتهي، فنقول استعمله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، أنت مستطيع أن تستعمل هذا الماء لبعض الوضوء، فتستعمله وإذا نفد تتيمم، مو تتيمم يعني في الفرض الذي بعده، لا، تستعمل القليل الموجود ثم تتيمم وبعدين تصلي. واضح؟ السادس والثلاثون أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، يعني والله أعلم أنه يقصد أنه ما دام اسمه ماء، يعني عندك ماء لكنه تغير بشيء من الطاهرات، تغير لونه بشيء، فمثلا يعني خلط بصبغة، خلط بشيء من العصير أو كذا، لكن ما زال اسمه إيه؟ اسمه ماء. أما لو تغير اسمه صار شاهي، صار قهوة، صار مشروب آخر وما صار اسمه ماء، فلا، لأن الله علق الحكم بعدم وجوده، بعدم وجود الماء. السابع والثلاثون أنه لا بد من نية التيمم، تيمم عبادة، والعبادات تفتقد إلى النيات، إنما الأعمال بالنيات. الثامن والثلاثون أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو غيره. التراب الذي له غبار، التراب الذي له غبار، فما له غبار هذا يسمى ترابا، ولا إشكال يعني في التيمم به، لأن الله يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فيكون له غبار وبالتالي يعلق هذا الغبار في الكفين ويعلق في الوجه، الأمر واضح. طيب في أجزاء من الأرض ليس لها غبار، مثل الرمل الناعم هذا ما له غبار، مثل السباخ أيضا ليس لها غبار. فالمؤلف يقول أنه كل ما تصعد على وجه الأرض يعني من جنس الأرض، من الأرض، فإنك تتيمم به. التاسع والثلاثون، طبعا ابن القيم رحمه الله تكلم عن هذه المسألة وأذكر مرت معنا في درس مختصر زاد المعاد، واستدل رحمه الله على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام سافر من المدينة إلى تبوك، وكثير ما تمر عليه مناطق في هذه الرحلة الغالب عليها والكثير منها إيه؟ كثير منها رمل، ولم ينقل عنه أنه قال للصحابة خذوا معكم مثلا إيه؟ خذوا معكم تراب، بحيث أنه لو ما لقينا تراب في الطريق نتيمم به. لا، ففي هذه الرحلة الطويلة يحتاجون إلى تيمم، يتيممون بما بالأرض التي هم عليها، سواء كانت حجرية ولا كانت رملية ولا ترابية ولا أيا كانت. التاسع والثلاثون قال لا يصح التيمم بالتراب النجس. ليش طيب ما يصح؟ قال لأن الله يقول فتيمموا صعيدا إيش؟ طيبا، طيبا، طيبا يعني طاهرا ليس نجسا. فأحيانا تمشي في الطريق وبعدين تجد مثلا ما عندك موية، تجد بجوارك تربة، لكن هذه التربة تصب فيها أكرمكم الله الوايتات الصرف صحي، فالماء الذي فيها ماء نجس، ذهب الماء لكن بقيت التربة يعني مبللة بهذا الشيء النجس، أو تربة مخلوطة بنجاسة آدمي أو كذا، فهذا التراب المتلوث بالنجاسة لا يجوز التيمم به، لأن الله حالنا على صعيد طيب وهذا صعيد خبيث فلا تتيمم به. الأربعون قال أنه يمسح في التيمم الوجه، أو يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء. أول شيء الوضوء نفسه اللي هو الأصل، ما فرض الله علينا إلا أعضاء معدودة، الوجه، اليدين، الرأس، الرجلين، هذا في الوضوء، وعفى عن بقية البدن والحمد لله تيسر. وتأمل يعني لو كان في كل فرد مطالب أنك تغسل بدنك كله لكان في هذا مشقة، ولكن الله يسر علينا والحمد لله. في التيمم زاد الأمر تيسير، فمن أربعة كلفك بمسح عضوين فقط، الكفين والوجه. قال أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وهذا من التيسير. الحادي والأربعون أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه، شامل لجميع الوجه، لكن يعفى عن إدخال التراب إلى أو الغبار إلى العين أو الأنف أو الفم، فيكون المسح لظاهر الوجه فقط. الثاني والأربعون أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، اليد تمسح إلى أين؟ إلى الكوع فقط، يعني إلى مفصل الكف عن الذراع، فهذا المطلوب مسح. فتمسح ظاهر اليد اليسرى بباطن اليد اليمنى، وظاهر اليد اليسرى بباطن ظاهر اليد اليمنى بباطن اليد اليسرى، وبالتالي تكون مسحت الجهتين جميعا من جميع الكفين. أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، طيب لماذا؟ قال لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، اليد إذا أطلقت المقصود بها الكف، المقصود بها الكف فقط، إذا أريد زيادة يحدد، مثل آية الوضوء وأيديكم ما سكت، قال وأيديكم إلى أين؟ إلى المرافق. فلما أراد الزيادة حدد. طيب في السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، خلص على القاعدة إن اليد إذا أطلقت فالمقصود بها الكف فقط. وين وصلنا؟ طيب الثالث والأربعون أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، يعني أنه يشرع التيمم من الحدث الأصغر وكذلك من الحدث الأكبر ومن الحدث الأكبر. فهذه المسألة كان في خلاف بين الصحابة. عمار بن ياسر كان يفتي بأنه من أصابته جنابة فإنه، ويعني ليس عنده ماء، فإنه يتيمم. وكان عمر بن الخطاب يرى أن من أصابته جنابة وليس عنده ماء لا يتيمم ولا يصلي حتى يجد الماء، حتى يجد الماء. فعمار لما سمع عمر يفتي بهذا كلمه فقال يا أمير المؤمنين، أما تذكر لما بعثني أنا وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، أرسلهم برا المدينة في مهمة، فأصابتنا جنابة، كل الاثنين أصابته جنابة، فاستيقظ من النوم على جنابة وليس عندهم إيه؟ وليس عندهم ماء، والرسول عليه الصلاة والسلام بعيد عنهم، والفرض قائم موجود، والوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام محال، ما في جوالات واتصالات زي اليوم. فماذا فعلوا؟ اجتهدوا رأيهم. عمر قال أنا ما أتيمم ولا نصلي حتى أجد الماء، وعمار قال أنا سأتيمم. ولكن عمار قاس التيمم على إيش؟ من الجنابة، قاسه على الاغتسال من الجنابة، فتمرغ بجسده كله في التراب كما تتمرغ الدابة وصلى. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبراه، فصوب رأي من؟ صوب رأي عمار، ولكن قال له كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيده الأرض ضربة ومسح بها وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام، يعني صوبه في التيمم من الجنابة وصحح له قضيته أنك ما تمسح جميع البدن، تكتفي بالوجه واليدين فقط. عمر سبحان الله نسي هذه القضية كاملة، نسي هذا الموضوع، حتى لما ذكروا به عمار نسيه، فقال انظر ما تقول يا عمار، قال هو الذي أقول لك. فلما عمار رأى عمر يعني ما تذكر ولا شيء، ماذا قال عمار لعمر؟ قالوا كلمة عظيمة، والحديث طبعا في الصحيحين، لكن هذا اللفظ الذي سيذكره في مسلم، لما عمر قال له اتق الله يا عمار، اتق الله يا عمار، قال إن شئت لمحدث به، خلص إذا تريد أمر الماء أنا ما عد أذكر هذا الحديث لأحد. وفي الرواية الأخرى عند مسلم أيضا قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا، يعني أنت أمير المؤمنين وأنا واحد من الرعية، إن تأمرني ألا أحدث لا أحدث، خلاص بحكم أنك إيش؟ أنك ولي الأمر. طيب أليس في هذا كتمان للحديث وللحكم الشرعي من عمار؟ نقول له ما هو كتمان. ليش ما هو كتمان؟ لأن عمار قد بلغ الحديث، بلغوا لعمر وبلغوا لجلسة عمر، وكان في واحد قال ابن أبزة موجود وآخر، فالآن برئت ذمته، برئت ذمة عمار وبلغ الحديث إلى غيره. فلو عمر قال له اسكت ما تتحدث بهذا، كان هو قد أصلا قد بلغ الحديث وقد خرج الحديث من عهدته، واضح. ومن هنا يعني أذكر الشيخ العثيمين رحمه الله في بعض دروسه قرر بأنه طالب العلم إذا أمره ولي الأمر بترك التدريس أو ترك الخطابة أو شيء من ذلك أو المحاضرات أو كذا، فعليه أن يلتزم، فعليه أن يلتزم. وإذا منعت يا فلان من الناس من التدريس أو التأليف أو الخطابة أو كذا، ففي عشرات ومئات غيرك الحمد لله يؤدون ويبلغون ويعلمون ويفتون ويحاضرون ويدرسون. ثم قال أيضا قال بل ولنجاسة البدن، يعني إذا البدن عليه نجاسة، على البدن نجاسة وما تستطيع تزيلها، ما تستطيع تزيل النجاسة، فإنك تتيمم عنها. هذا قول بعض أهل العلم، أنك تتيمم عن النجاسة التي لا تستطيع تزيلها، لأنه الله عز وجل اشترط للصلاة أمرين، اشترط لها الطهارة من الحدث، واشترط لها النجاسة من إيه؟ طهارة من من النجاسة، اشترط لها النجاة الطهارة من النجاسة. فإذا عجزت عن تطهير الحدث بالماء تنتقل التيمم. قالوا كذلك نقيس النجاسة على الحدث، فإذا عجزت عن إزالة النجاسة جاز لك أن تتيمم. وقول الآخر يقول لا. طيب الرابع والأربعون، أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدان، وهذا يستفاد من حديث ومن قصة عمار رضي الله عنه وعمر. الخامس والأربعون، قال لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزي. السادس والأربعون، أنه يكفي المس بأي شيء كان بيده أو بغيرها. السابع والأربعون، اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء، لأن الله عز وجل في الآية بدأ بالوجه وثنى باليدين، والنبي عليه الصلاة والسلام لما فسر التيمم أيضا فسره مراعيا نفس الترتيب الذي في الآية، مسح وجهه ثم مسح يديه عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا اشتراط الموالاة، اشتراط الموالاة، فالله عز وجل جمع بين مسح الوجه واليدين بالواو، والنبي عليه الصلاة والسلام لما وضح التيمم وضح أيضا متواليا، فهذا يدل والله أعلم أنه أيضا لابد من الموالاة بين الأعضاء سواء في الوضوء أو في التيمم. طيب الثامن والأربعون، أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر. قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. طبعا دين الله عز وجل دين يسر والحمد لله، يقول عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر. وفي حديث يعني في إسناده نظر وكذا يقول في عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، يعني السهلة الميسرة. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام داعيتين من أصحابه فقال لهما يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، إلا أبو موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة، أقرأ عليكم من النص لابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال ابن عباس هم المؤمنون وسع الله عليهم أمر دينهم، جعل في دينهم سعة. فقال الله جل ثناؤه وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال اتقوا الله ما استطاع. فابن عباس ساق هذا الآيات حتى يعني جمع الآيات الدالة على اليسر في هذه الشريعة السمحة. والله عز وجل وصف نبيه بقوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فديننا مقارنة بالشرائع السابقة بحمد الله دين ميسر. وهذه التشريعات التي في الدين، في دين الدين الإسلامي كلها من أولها إلى آخرها كلها يسيرة والحمد لله. ثم بعد ذلك إذا جت عوارض تزداد يسرا على اليسر الذي فيها. فالوضوء هو بنفسه يعني سهل، الوضوء نفسه سهل والحمد لله، لكن إذا عدمت الماء أو لم تستطع استعمال الماء نقلك الله إلى التيمم، والتيمم أيسر من الوضوء. الصلاة 4 ركعات يسيرة الحمد لله، لا فيها رفع أثقال ولا فيها تكسير حجارة ولا شيء، 4 ركعات هذه أكثر صلاة مفروضة 4، ومنها 3 ومنها 2، لكن تزداد يسرا في السفر، فالأربع تكون 2، تزداد يسرا في المرض، القائم يصلي قاعد، ما يصلي قاعد يصلي على جنب، فهي يسيرة ومع وجود العوائق أو كذا تزداد يسرا وسهولة والحمد لله. وهذا جانب من جوانب محاسن الدين الإسلامي الآن وقبل الآن، يعني في حملات تشويع على الإسلام، فنحن دورنا نبرز محاسن الإسلام. ومن محاسن الإسلام التي ينبغي أن تبرز جانب التيسير فيه، جانب رفع الحرج فيه، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نحذر من قوم تحت شعار أن الدين يسر وأن الدين سمح وأن الدين سهل يريدون ماذا؟ يريدون أن يتحللوا من أحكام الشريعة الإسلامية، فيجعلون الدين لعبة، وكل ما لا يرق لهم ولا يلائمهم ولا يناسبهم يحاولون أن يحتالوا عليه. فالدين الله عز وجل يجب أن يصان عن الطائفتين جميعا، عمن يصفه يعني بما يخالف الفطرة أو بما فيه مشقة ولا يمكن للناس تطبيقه، وبين من يريد أن يتلاعب بالدين الإسلامي فيحلل ما حرم الله أو يسقط ما أوجبه الله بدعوى التيسير والعياذ بالله. يقول 49: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. الله عز وجل يقول: ولكن يريد ليطهركم، ليطهركم. الطهارة بالنسبة للوضوء واضحة، وبالنسبة للغسل واضح، في طهارة، في تنظيف للبدن، لكن بالنسبة للتيمم يعني الطهارة الحسية ما في طهارة حسية، بل بالعكس كان يدك مثلا سليمة صار عليها إيه؟ صار عليها غبار وتراب ولا لا؟ ومع ذلك نقول هذه طهارة، هذه طهارة كما قال الله عز وجل: ولكن يريد ليطهركم. فمن وجوه التطهير المعقولة أنه سواء الوضوء أو التيمم أنه مما يكفر الله به الذنوب والخطايا، مما يكفر الله به الذنوب والخطايا. وجت الإشارة في القرآن الكريم في موضعين في هذا الموضع: ليطهركم، يعني التطهير حسي ومعنوي، الحسي بالنظافة والمعنوي بالتطهير من الذنوب. وجاءت أيضا في آية النساء، في آية النساء لما ذكر أيضا موضوع لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلم ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، بعدين قال إن الله كان عفوا إيش غفورا، فختمها بالمغفرة، لأن الطهارة من أسباب مغفرة الذنوب. وأما السنة النبوية ففيها يعني ما أبالغ إذا قلت عشرات الأحاديث التي تدل على أن الوضوء مما يكفر الله به الذنوب والخطايا، حتى في الحديث أن الرجل إذا توضأ وأسبغ الوضوء وصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظ، إذا توضأ وأسبغ الوضوء يعني وضوء كامل على ما أوجب الله، وإن زاده أيضا بالمستحبات فهذا أكمل وأكمل. فإذا توضأ وأحسن الوضوء وصلى ركعتين وفي بعضها لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. 50: أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. يعني يكفي مدام أن الله عز وجل أمرك تقول سمعت وطعت وأنا أمتثل. يجي واحد يقول لك ليش تستعمل التراب؟ ليه؟ طب ما في شيء اسمه ليه؟ الله قال تيمم صعيدا طيبا فأنا أتيمم صعيدا طيبا. هذا معناك أنك يعني تحقق عبوديتك لله سبحانه وتعالى، كأنك تقول بلسانك يا رب أنا عبدك تأمرني بما شئت، أنت تأمر وأنا أمتثل. فهذه يعني تتجلى فيها العبودية لله سبحانه. عقلت المعنى أو ما عقلت المعنى هذا ما يهمني، إن عقلت الحمد لله، ما عقلت هذا لا يؤثر على امتثال لما أمرت، وكفى بهذا طهارة للقلب. لكن لو كان القلب نجس بالشبهات، نجس بالكبر والتعالي، فلن يمتثل له، لن يمتثل، يمنعه الهوى، يمنعه النفاق، يمنعه الكبر أنه يمتثل لأمر الله. طيب، يقول 51: أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما ويزداد شكرا لله ومحبة له، لأن الله عز وجل يقول: وليتم نعمته عليكم لعلكم إيه؟ لعلكم تشكرون. في هذه الآية فيها التطهير يطهركم به، وفيها إتمام إيه؟ إتمام النعمة. وفي لطيفة من لطائف ذكر البيضاوي في التفسير منها إنه هذه الآية مركبة من اثنين اثنين اثنين، يعني مثلا في عندنا طهارتين في هذه الآية، طهارة صغرى وطهارة كبرى، في عندنا طهارة من حدث وفي عندنا طهارة من نجاسة، في عندنا طهارة أصلية وفي طهارة فرعية. ثم بين الحكمة من هاتين الطهارتين بجميع هذه الأنواع، قال: ليطهركم به وليتم نعمته عليكم. فجعل لها أيضا إيه؟ جعل لها فائدتين. فجاء بنا الآية كله على التثنية مثنى مثنى. قوله لعلكم تشكرون، يقول يقول الشوكاني رحمه الله: لعلكم تشكرون نعمته عليكم. طيب، إذا شكرنا نعمته ما الذي لنا؟ قال: فتستحقون بالشكر ثواب الشاكرين، تستحقون بالشكر ثواب الشاكرين. طيب، بهذا تكون يعني انتهت المسائل. كم مسألة؟ 51 مسألة، كثيرة ولا لا؟ طيب، شوف الرازي ماذا يقول. طبعا أنا بقول يعني في تفسير مفاتيح الغيب، من قائل أنه الرازي لأنه مفاتيح الغيبة والتفسير التفسير الرازي يقولون شيء كتبه الرازي نفسه وفي شيء يعني أكمله وغيره. وهذه يعني مواطن الإكمال وكذا مفرقة. فيقول إذا ما أنت متأكد أن هذا كلام الرازي فالأحسن تقول قل في مفاتيح الغيب لا تقول قال الرازي، يعني من باب الاحتياط. والذي يظهر أن هذا من كلام الرازي لكن من باب أيضا الاحتياط. الرازي في مفاتيح الغيب لما فسر هذه الآية كم ذكر حكما من هذه الآية، يقول فهذا جملة الكلام في المسائل الفقهية المستنبطة من هذه الآية، وهي 100 مسألة، 100 مسألة يعني زيادة على ما عندنا 49. طيب قال ولاحظ بعد ماذا يقول، يقول وقد كتبناها في موضع ما كان معنا شيء من الكتب الفقهية المعتبرة. يعني لما كتب المسألة الفقهية هذه 100 مسألة فقهية يقول ما عنده شيء من الكتب الفقهية المعتبرة التي يرجع إليها في أثناء التأليف. طيب وش بعد من العوائق؟ يقول وكان القلب مشوشا، قلب وعقل مشوش به بسبب استيلاء الكفار على بلاد المسلمين. كان في وقت فتن، تتار من جهة ونصارى من جهة ووثنيين من جهة عاثوا في البلاد الإسلامية. قال فنسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يجعل كدنا في استنباط أحكام الله من نص الله سببا لرجحان الحسنات على السيئات، إنه عز مأمون وأكرم مسؤول. وبهذا نصل إلى ختام هذا الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يعلمنا تأويل كتابه، وأن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.